هل فكر أحدنا يوماً ماذا لو كان سر نجاح علاقة عاطفية طويلة الأمد هو نفس السر الفيزيائي الذي يجعل جدران منازلنا خانقة جداً في ليالي الصيف؟
هذا سؤال غريب جداً كبداية، يعني ما علاقة الجدران بالعواطف؟
صحيح، هو غريب، أو يعني دعيني أطرحه بصيغة أخرى، ما الذي يمكن أن يجمع بين تغيير جذري في سياسات السكن وشجار حاد عبر تطبيق للرسائل النصية وزيت قلي في مطعم ياباني لم يتم استبداله منذ أكثر من 60 عاماً؟
للوهلة الأولى، هذه الأشياء تبدو كأحجية غير منطقية تماماً، لا يوجد رابط مرئي بينها.
بالضبط، لكن في جلستنا التحليلية العميقة اليوم لدينا مزيج مذهل من المصادر والمقالات من نشرة 7 أيام حياتنا أسرتنا، وسنحاول أن نفكك هذا المزيج المدهش.
ومهمتنا هنا هي أن نغوص في التفاصيل لنكتشف هذا الخيط الرفيع. في الحقيقة، عندما قرأت المصادر أدركت أننا نتحدث في الجوهر عن شيء واحد، وهو البيئة.
البيئة؟ تقصدين الطبيعة والأشجار؟
لا، ليس بالمعنى الإيكولوجي التقليدي، أقصد البيئة الحضرية التي نعيش فيها والبيئة النفسية التي تحدد جودة علاقاتنا، وحتى البيئة الرقمية التي نتواصل عبرها، كلها بيئات تشكل تفاصيل حياتنا اليومية.
طيب، هذا رائع جداً، وهذا يجعل الجلسة اليوم مفيدة جداً لأي شخص يستمع إلينا، لأننا لا نسرد أخباراً فقط، بل نحاول فهم محيطنا. دعنا نبدأ من الدائرة الأوسع، البيئة الحضرية والمكان الذي نسكنه. هناك تحول مثير للاهتمام في فلسفة البناء في المغرب حسب المصادر.
صحيح، الأرقام تشير إلى وصول عدد المستفيدين من دعم السكن إلى أكثر من 108,000 شخص، لكن الرقم ليس هو الأهم هنا.
إذن ما هو الأهم؟
الأهم هو التغير في الاستراتيجية. لفترة طويلة كانت السياسات تشترط على المطور العقاري بناء مئات الوحدات السكنية دفعة واحدة، تحديداً شرط 500 وحدة ليستفيد من التسهيلات. اليوم تم التخلي عن هذا الشرط تماماً.
حسناً، دعنا نفكك هذا الموضوع. التخلي عن هذا الشرط يبدو وكأنه مجرد إجراء إداري بحت، لكنك تلمحين إلى أنه تفصيل محوري، أليس كذلك؟
أكيد، لأن السياسة السكنية القديمة كانت تخلق احتكاراً. عندما تضع شرطاً كهذا، فأنت تحصر بناء المدن في أيدي عدد قليل جداً من الشركات الكبرى.
فهمت، يعني كانت تشبه نادياً مغلقاً لكبار الشخصيات من المطورين العقاريين، والآن فتحت الأبواب للجميع.
بالضبط، التخلي عن هذا الشرط يسمح للشركات المتوسطة والصغيرة بالدخول والبناء، وهذا يعني التوسع في مدن متوسطة وصغرى مثل فاس، بورشيد، القنيطرة، الجديدة، بن سليمان، ستات، وجدة وبركان. نحن ننتقل من عقلية التركيز القطاعي إلى مقاربة تعتمد حقاً على الطلب السكني.
واو، هذا يفسر التوسع الجغرافي، لكن في نفس الوقت الذي نتحدث فيه عن بناء منازل جديدة نجد استثمارات ضخمة جداً في الفضاءات الترفيهية، يعني مثلاً تأهيل ملعب مراكش الكبير بميزانية تصل إلى 902 مليون درهم، ومشروع يمتد ل15 شهراً مع شركة TGCC.
ولا ننسى أيضاً افتتاح المسبح الكبير بالرباط، وهو الأكبر إفريقيا بالمناسبة، بتسعيرة رمزية تبلغ 15 درهماً لمن تجاوزوا 6 سنوات. وهناك أيضاً تصريح الوزير بن سعيد حول استفادة 210,000 طفل وشاب من المخيمات الصيفية برؤية تركز على الإنصاف المجالي.
طيب، هنا سأسأل بلسان المستمعين، أليس من الأجدى توجيه مئات الملايين هذه لبناء منازل أكثر؟ كيف ينعكس مبدأ الإنصاف المجالي في السكن على المخيمات والمسابح؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، سنجد أن بناء الجدران وحده لا يصنع مدينة صالحة للعيش. الجدران بدون فضاءات عامة تخلق، دعنا نقول، قنبلة موقوتة من الضغط النفسي.
تقصدين أن الناس سيشعرون بالاختناق داخل منازلهم؟
تماماً، الفضاءات العامة كالملاعب والمسابح هي الرئة التي تتنفس من خلالها الكثافة السكانية، عندما نستثمر في هذه المرافق، فنحن نخفف الضغط الديموغرافي والنفسي على المدن الكبرى، ونخبر الناس أنهم ليسوا مضطرين للهجرة للحصول على جودة حياة.
الرئة التي تتنفس منها المدينة، هذا التعبير يأخذنا مباشرة إلى ما يحدث عندما نغلق أبواب تلك المنازل علينا. دعنا نتحدث عن فيزياء الحرارة وسيكولوجيا العلاقات.
هذا انتقال جميل جدا. نحن ننتقل الآن من خارج الجدران إلى داخلها.
بالضبط. هناك ظاهرة تحدثت عنها المصادر، ويعرفها كل من جرب ليالي الصيف الخانقة. الحرارة لا تأتي فقط من الشمس المباشرة، بل تحتجز في الجدران والأسقف وحتى الأثاث نهاراً، لتبدأ بالانبعاث ببطء ليلاً.
صحيح، وخصوصاً الواجهات الجنوبية والغربية في المنازل والأجهزة الكهربائية، كلها تحتفظ بالحرارة، وهذا ما يتطلب الحذر للحفاظ على البرودة دون الاعتماد الكلي على المكيفات.
طيب، هنا يصبح الأمر مثيراً جداً للاهتمام. الجدران تمتص حرارة الشمس وتخنقنا ليلاً، تماماً كما نمتص نحن التوقعات غير الواقعية من شريك الحياة ونطلقها كطاقة سلبية في المساء.
واو، تشبيه دقيق جداً، وهذا يتماشى تماماً مع دراسة حديثة لعالمة النفس كارلا فليدنر. دراستها شملت 200 زوج شاب قرعوا الانتقال للعيش معاً.
200 زوجة، هذا عدد كبير، وماذا كانت النتيجة؟ أعتقد أن العيش المشارك يختبر التفاهم بشكل قاسي.
قاسي جداً. الدراسة وجدت أن الفكرة الأكثر تدميرا للعلاقة، أو ما يسبب هذا الاختناق الحراري الذي ذكرته، هو اعتقاد أحد الطرفين أن الشريك هو المسؤول عن سعادته.
يا إلهي، يعني أن أدخل العلاقة وأنا أنتظر من الطرف الآخر أن يجعلني سعيداً طوال الوقت؟
بالضبط، وعندما لا يحدث ذلك لأن الشريك مرهق أو لديه مشاكله الخاصة، يبدأ تفريغ الطاقة السلبية. السر الحقيقي الذي خلصت إليه الدراسة هو شيء نسميه الاستقلال العاطفي وحب الذات.
كيف يمكننا كسر هذه الحلقة المفرغة إذن؟ يعني كيف نطبق هذا الاستقلال العاطفي عملياً؟
فكر في الاستقلال العاطفي كأنه عازل حراري للعلاقة. كل شخص يجب أن يكون مسؤولاً عن توازنه النفسي. العلاقة الصحية لا تتكون من نصفين يبحثان عن من ينقذهما، بل من شخصين مكتملين يقررون مشاركة الحياة.
عازل حراري نفسي، تعبير رائع، لكن دعنا نكون واقعيين. ماذا يحدث عندما يغيب هذا العازل ونبدأ في الشجار؟ وهنا ننتقل إلى ساحات المعارك الرقمية التي ذكرتها المصادر.
الرسائل النصية أو ما يسمى بالفيكستينج.
نعم، الفيكستينج مزيج بين كلمتي الشجار بالإنجليزية فايتينج والمراسلة تيكستينج. المصادر ذكرت أن جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي صرحت بأنها استخدمت هذا الأسلوب لتجنب الشجار أمام الحرس الرئاسي.
هو حل قد يعطيك وقتا للتفكير ولتجنب رفع الصوت أمام الآخرين، لكنه كارثي على مستوى التواصل.
طيب، سؤالي هنا، إذا كان الشجار النصي أشبه بالمشي في حقل ألغام وعيناك معصوبة لأنك لا ترى تعابير وجه الطرف الآخر، فلماذا نلجأ إليه أصلاً؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً حول تأثير التكنولوجيا على سلوكنا. نحن نهرب من المواجهة المباشرة لتخفيف التوتر اللحظي. الكتابة تبدو أسهل من النظر في عين شخص غاضب.
صحيح، الشاشة تحمينا نوعا ما،
لكننا ندفع ثمنا باهظا. فقدان نبرة الصوت ولغة الجسد يؤدي إلى سوء فهم عميق. الرسالة التي تكتبها أنت بنبرة عتاب خفيف قد يقرأها الطرف الآخر بنبرة هجوم شرس.
وهذا يوصلنا لنقطة ذكرتها إحدى المقالات التربوية في مصادرنا عن أهمية الكلمات، وهي عبارة التعاطف لا يكلف شيئاً. في الشجار النصي، التعاطف يختفي تماماً.
فعلاً، الشاشة الباردة تجردنا من هذا التعاطف. وفي سياق آخر تماماً، نرى برودة التكنولوجيا تتجلى في تطبيقات التعارف، خصوصاً بين الشباب من عمر 18 إلى 30 سنة.
تطبيقات التعارف، عالم التمرير السريع.
بالضبط، هناك يمكن لرسالة واحدة، مجرد نص صغير لا يعجب الطرف الآخر، أن تنهي الحوار قبل بدايته حتى. نحن نلغي الأشخاص بضغطة زر.
ثقافة الاستبدال السريع، هذا مرعب بصراحة. وبمناسبة الحديث عن الأشياء التي تبدو غير ضارة لكنها تحمل تأثيراً خفياً، المصادر حذرت أيضاً من استخدام بعض مستحضرات التجميل أثناء فترة الحمل، صحيح؟
نعم، لأن بعض المواد قد تبدو آمنة أو تعطي نتيجة تجميلية فورية، لكن لها تأثير خطير على صحة الأم والجنين.
يعني رسالة نصية تبدو بريئة قد تدمر علاقة، ومستحضر يبدو جميلا قد يؤذي الصحة. هذا يأخذنا مباشرة للقسم الأخير والأكثر إثارة في جلستنا، حيل، أسرار وأشياء ليست كما تبدو.
هذا هو الجزء المفضل لدي. نحن نتحدث عن قصص من حول العالم تعتمد على الإخفاء والخدعة.
دعينا نبدأ بالحيلة التسويقية العبقرية لشركة جيلات. الفيفا منعتهم من إظهار شعارهم في ملعب يحمل اسم جيلات لأنهم ليسوا راعياً رسمياً للبطولة. ماذا فعلوا؟
بدلاً من إزالة الشعار، قاموا بتغطيته بتصميم يشبه رغوة الحلاقة. ذكاء تسويقي خارق.
واو، يعني أخفوا الشعار برغوة وهمية. والمثير أن هذا لفت انتباه الناس أكثر من لو كان الشعار ظاهراً بشكل عادي.
صحيح، الدماغ البشري يعشق الألغاز. الجماهير تفاعلت مع الخدعة بإعجاب كبير.
طيب، الخدعة الثانية من نيجيريا، وقد أثارت ردة فعل مختلفاً تماماً. مرشح سياسي اسمه محمود ساديس بوبا من ذوي الإعاقة، وقدم نفسه كشاب طموح عمره 30 عاماً،
لكن الوثائق المسربة أثبتت أنه أصغر من ذلك بكثير.
بالضبط، وهنا لم يصفق له أحد، بل أثيرت تساؤلات غاضبة حول غياب التدقيق الحزبي. طيب، ولدينا القصة الثالثة، وهي السر العجيب في اليابان.
مطعم واكاتوري الذي فاز بالميدالية الذهبية لأفضل دجاج مقلي.
السيو لم يكن في التتبيلة، بل في زيت القلي. المصادر تقول إنهم يستخدمون نفس الزيت منذ عام 1960. إذن لدينا شعار مخفي برغوة، وسياسي يخفي عمره الحقيقي، وزيت قلي مخفي منذ الستينات وما زال يقلى فيه الدجاج.
هكذا تسير الأمور هناك، يضيفون زيتاً جديداً ويصفونه، لكن الأساس موجود منذ 6 عقود.
أضحك من شدة التناقض. إذا ما الذي يجعلنا نتقبل خدعة تسويقية بابتسامة ونغضب من خدعة سياسية ونجلس لنتذوق دجاجاً مقلياً بزيت أقدم من معظم المستمعين؟ ماذا يعني كل هذا؟
سؤال ممتاز. الفارق الجوهري يكمن في مبدأين: الشفافية وقيمة المنتج النهائي.
كيف ذلك؟
في حالة جيلات، التسويق كان ذكياً وعلنياً. هم لم يخدعوا أحداً بمعلومة كاذبة، بل تلاعبوا بصرياً بالقوانين بطريقة إبداعية. وفي المطعم الياباني، الزيت القديم لا يعتبر وساخة، بل يمثل تراكماً للخبرة والنكهة في ثقافتهم. هو تركيز للقيمة.
فهمت. بينما في حالة السياسي النيجيري؟
بالضبط. السياسي النيجيري ضرب في صميم الثقة والتدقيق المؤسساتي. إخفاء العمر هنا ليس إبداعاً ولا تراكماً لخبرة، بل هو كذب صريح يكسر العقد الاجتماعي مع الناخبين. هذا يؤكد لنا أهمية التفكير النقدي في كل ما يعرض علينا. يجب أن نسأل دائماً عن النية وراء الإخفاء.
التفكير النقدي هو المفتاح إذن. طيب، نحن نقترب من نهاية جلستنا. لو قمنا بتلخيص سريع وذكي، أرى أن رحلتنا اليوم أثبتت شيئاً مهماً.
وما هو؟
أن التطور، سواء في بناء المدن ودعم السكن وتأهيل الملاعب أو في أدوات التواصل كتطبيقات التعارف السريعة، يجب أن لا ينسينا الأساسيات.
صحيح جدا.
نحن نحتاج لفهم أنفسنا أولا، تحقيق الاستقلال العاطفي الذي يشبه العازل الحراري، وتقدير التواصل البشري المباشر المليء بالتعاطف، لأن التعاطف لا يكلف شيئا. لا يمكننا استبدال الدفء الإنساني بشاشات ورسائل نصية.
أتفق معك تماما. وفي الحقيقة، بناء على كل ما ناقشناه اليوم، هناك فكرة استفزازية أود أن أطرحها لنفكر فيها جميعاً.
تفضلي، كل أذان صاغية.
رأينا اليوم أن مطعماً في اليابان حافظ على نكهته ونجاحه باستخدام نفس الزيت ل60 عاماً من خلال تراكم النكهة والصبر. وفي المقابل، في عالمنا السريع اليوم، نحن نستبدل هواتفنا وتطبيقاتنا وحتى الأشخاص الذين نتواصل معهم بمجرد رسالة نصية خاطئة أو تمرير على الشاشة.
هذا تناقض صارخ فعلاً.
الفكرة هي: ماذا لو كانت العلاقات الإنسانية وحتى السياسات المجتمعية التي نبني بها مدننا تحتاج إلى ذلك النوع من التعطيق والصبر بدلاً من ثقافة الاستبدال الفوري التي تحكمنا اليوم؟ شيء يستحق أن نفكر فيه بجدية عميقة.
واو! التعطيق والصبر مقابل الاستبدال الفوري فكرة قوية جدا وتلخص كل التناقضات التي نعيشها، تتركنا فعلا نتساءل عن قيمة الأشياء والأشخاص في حياتنا. طيب، شكرا جزيلا لك على هذه التحليلات العميقة، وشكرا لكل من رافقنا في هذا الغوص المعرفي الممتع. نتمنى أن تستمروا في البحث والتفكير النقدي وتأمل تفاصيل يومياتكم المعتادة بعين جديدة. إلى لقاء قريب ومواضيع أخرى نغوص فيها معاً.